من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. أهلا وسهلا مولانا. بعد ما تقدم معنا فيما مضى الحديث عن دوران بين التعيين والتخيير العقلي، يقع الكلام في المسألة هنا حول موضوع دوران بين التعيين والتخيير الشرعي. فيما مضى كان الكلام حول أن المولى أمرك بتحقيق طبيعة، وأنت شككت بأن أنت مأمور بمطلق الطبيعة أو بحصة خاصة منها. أنت أمرك المولى بإطعام حيوان، شككت بأن المأمور به حيوان مطلق الحيوان، إطعام مطلق حيوان ولو كان هرة أو لا، لابد من إطعام حيوان خاص الذي هو الإنسان فعلا. هذا من سميه دوران بين التعيين والتخيير العقلي، باعتبار أنه لم يحدد لك المولى المصادق بل أوكل إلى عقلك تحديد المصادق. في هذه الصورة قال الماتن بأنه لابد من التمييز بين نحوين. النحو الأول أن يكون النسبة بين العنوانين أو المتردد بينهما نسبة الأقل والأكثر مفهوما، وهو عادة بيكون موجود بالعلاقة بين النوع وجنسه، باعتبار أن النوع هو جنس وزيادة بخلاف الجنس فهو مطلق. باعتبار أن النوع هو جنس وزيادة، ففيك تقول أنا ذمتي مشغولة بالجنس، أشك بأنها مشتغلة بفصل خاص أو لا، أجري البراءة عنه فعلا. أنت تقول أنا ذمتي مشغولة بإطعام حيوان، أشك بأنه هل لابد أن يكون ناطقا أو لا، أجري البراءة عن القيد الزائد. فهنا يكون الأصل ما في علم إجمالي، تكون حال وحال كل مسائل الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، ولا علم إجمالية في البين فعلا. في الصورة الثانية أو النحو الثاني كان عبارة عن أن لا يكون العلقة بين المفهومين المتردد بينهما علقة الأقل والأكثر مفهوما، بل يكونان من حيث المفهوم متباينين، لكن النسبة بينهما خارج نسبة الأقل والأكثر أو نسبة العموم والخصوص المطلق. فحينئذ مثل مثلا ذكر المثال الماتن، إذا ترددت بين وجوب الإكرام مطلقا بأي نحو من أنحاء الإكرام، ولو عن طريق رد السلام ما أدري فعلا، أو تهيئ المسكن أو مشاكل ذلك، أو المدح، أو لا، المقصود إكرام خاص الذي يكون عن طريق الإطعام فعلا، فوقع عندك تردد في الإكرام الواجب عليك، هل مطلق الإكرام أم أنه إكرام خاص عن طريق الإطعام؟ مفهوم الإطعام ومفهوم الإكرام مفهومان متباينان، لا يقال بأن الإطعام إكرام وزيادة، إطعام هو تقديم الطعام للأكل فقط، فلذلك من حيث المفهوم هما متباينان، فلا يمكن لنا تطبيق القاعدة التي ذكرناها سابقا أن أعلم ذمتي مشغولة بمطلق الإكرام وأشك باعتباري قيد زائد، بل في هذه الصورة يتعين أن نقول بأنه هناك علم إجمالي محقق وحقيقة موجود دائر بين وجوب الإكرام مطلق الإكرام أو الإطعام أو الإكرام عن طريق الإطعام، غاية ما في الأمر أن البراءة عن الأكثر اللي هو عبارة البراءة عن الأقل اللي هو عبارة عن الإطعام ليس عن الإكرام ليس لها دور معقول، باعتبار إذا أردت أن تجري البراءة عن مطلق الإكرام مع الإتيان بالإطعام هذا أصلا لغو، باعتبار أنك أطعمت، ما معنى أنك تقول أجريت البراءة عن الإكرام؟ ما الإطعام إكرام. وإذا أردت أن تجري البراءة عن الإكرام مع ترك الإطعام هذا يكون مخالفة قطعية. فالأصل المؤمن لا يجري عن الإكرام مطلقا، وتجري البراءة حينئذ عن الإطعام بلا معارضين. هذا كل ما تقدم من الماتن في مسألة الدوران بين التعيين والتخيير العقلي. هنا بحث اللاحق هو الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي، وقد ذكرنا أن المقصود من التخيير الشرعي هو عبارة أن المولى لا يأمرك بالطبيعة ويقول لك اذهب وحقق مصداق الطبيعة كما شئت، لا يوكل إليك أمر تحديد مصداق الطبيعة، بل في هذه الصورة المولى هو الذي يحدد لك المصادق. المولى لا يقول لك اذهب وكفر بأي طريقة من الكفارة، فواحد يرى أن طريقة الكفارة عبارة عن قص شعره، واحد يرى طريقة الكفارة عبارة عن حلق شواربه، واحد يرى أن طريقة الكفارة عبارة عن جلد نفسه. لا، الشرع أعطاك طريقة معينة للكفارة التي هي عبارة عن العتق مثلا أو الإطعام، فحينئذ المولى هو الذي حدد لك مصادق الكفارة ورددك بينها، هذا يسمى بالتخيير الشرعي. حينئذ يقول الماتن إذا حصل دوران بين التعيين والتخيير الشرعي ما هو الحكم؟ ما معنى الدوران بين التعيين والتخيير الشرعي؟ أنت علمت بأنه من أفطر في شهر رمضان لابد له من كفارة، لكن شككت، هل إفطار شهر رمضان معلق على هل كفارته فقط العتق تعيينا، أم أنه أنا مخير بين العتق والإطعام فعلا؟ أنا أعلم بوجوب كفارة علي، وهذه الكفارة قطعا موجودة، لكن أشك ما هو الذي يفرغ ذمتي من هذه الكفارة. هل الذي يفرغ ذمتي من هذه الكفارة عبارة عن العتق تعيينا، أو أنا مخير ما بين العتق والإطعام فعلا؟ هذا بيسموه دوران بين التعيين إذا كان الواجب العتق خاصة، والتخيير إذا كنت مرددا ومخيرا ما بين العتق والإطعام. يقول المتن حتى نوضح في هذه الصورة أنه ما القاعدة، هل لابد من الاحتياط وبالتالي مقتضى الاحتياط أن تأتي بالعتق، أو أنه لا، أنت مخير فلك أن تعتق ولك أن تطعم. هذه المسألة لابد أن نذهب إلى ما هي حقيقة الوجوب التخييري، فإنه على المسلك الذي نختاره فيما مضى من حقيقة الوجوب التخييري ينعكس على ما نحن فيه. فإذا قلنا كما ينسب للشيخ الأخوند في عبارة له، وإن كانت غير ظاهرة في هذا المعنى، ما لنا علاقة كثير في هذا الموضوع، بس على ما ينسب للشيخ الأخوند في كلمات الماتن، أن الشيخ الأخوند يقول بأن حقيقة الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة. ما معنى وجوبات مشروطة؟ يعني المولى عندما يخيرك ما بين العتق والإطعام كأنه قال لك هكذا: أطعم إن لم تعتق، وأعتق إن لم تطعم. فوجوب الإطعام معلق على عدم العتق، ووجوب العتق معلق على عدم الإطعام، فقد أخذ في موضوع فعلية وجوب العتق عدم الإطعام، وأخذ في موضوع فعلية وجوب الإطعام عدم العتق. إذا كررت العبارة أنتم قلبوها لحالكم مولينا الكرام. حينئذ وجوبا تخييريا، بمعنى رجوع الوجوبات التخييرية إلى وجوبات مشروطة شرط كل طرف فيها بعدم الآخر. فحينئذ إذا أنت علمت إجمالا بوجوب كفارة في ذمتك، لكن شككت، هل هذه الكفارة يجب فيها عينا تعيينا، مو عينا، هل يجب فيها تعيينا العتق، أو أن أنا مخير بين العتق والإطعام؟ ما هو حقيقة هذا العلم الإجمالي؟ حقيقة هذا العلم الإجمالي أني أعلم بوجوب العتق تعيينا على تقدير، وأشك في وجوب العتق على تقدير الإطعام، باعتبار أني إذا لم أطعم قطعا يجب علي العتق. ليش قطعا يجب علي العتق؟ لأني إذا لم أطعم وكان وجوب العتق تعيينا، واضح باعتبار أن وجوب العتق تعيينا، أطعمت أو لم تطعم يجب عليك العتق. وإذا كان العتق واجبا وجوبا تخييريا، ما هو وجوبه فعلية وجوب معلق على عدم الإطعام، وقد فرضناك لم تطعم، فعلى تقدير عدم الإطعام أنت تعلم بوجوب العتق عليك. لكن لو أطعمت تشك في وجوب العتق، تجري البراءة عن هذا الوجوب. فأنت تعلم بوجوب العتق على تقدير الإطعام، وتشك بوجوب العتق على تعلم بوجوب العتق على تقدير عدم الإطعام، وتشك بوجوب العتق على تقدير الإطعام. عند الشك تجري البراءة عن هذا الوجوب. مش بيصير تعييني، لأنه بيصير تعييني بيصير أنك لا تعلم بفراغ ذمتك إلا إذا أعتقت، لأنك أنت بحسب الفرض لم تطعم، فأنت تقول على كلا التقديرين، سواء كان العتق وجوبه تعييني أو وجوب تخييري هو الذي اشتغلت به ذمتي. افترض أنك أنت ما عندك مال. نعم. صح، معك حق، عملية ما عندي مشكلة، تعبير جيد عمليا. إذا مقصودك أنه عمليا، صحيح، عمليا هو يعامل مع معاملة الوجوب التعييني حينئذ. فإذا لم تطعم لابد لك من العتق، إذا أطعمت تشك بوجوب العتق، شك في التكليف تجري عنه البراءة. لذلك الماتن يقول بناء على طريقة الأخوند نجري البراءة عن التعيين، وأنت حينئذ ننتج نتيجة التخيير، لأنك إذا أطعمت فأنت لا يجب عليك العتق، بل تشك في وجوب العتق وتجري عنه البراءة. هذا تقدم معنا كله.
سؤال بس إذن ما أمرك، بعد الإطعام وحصول الشك في وجوب العتق، بس بصورة الوجوب التعيين مش التخيير، صحيح؟
لا، ما أنت ما بتعرف.
إذا أنا بعرف إنه عندي إنه واجب تأخير إذا أتت الإطعام.
إذا بتعرف ولا بأس، إذا بتعرف خلصنا بقى. ما علاقة ما كل هذا البحث فاقد. إذا كنت تعلم بأن هذا الوجوب وجوب تخييري، فإذا أطعمت قطعا صدق العتق. ما إذا أنت بتعلم أنه هذا وجوب تعييني، إذا بتعلم أنه هذا وجوب تعييني، إذا أطعمت قطعا لم يسقط وجوب العتق. وإذا تعلم أنه وجوب تخييري، إذا أطعمت قطعا سقط وجوب العتق. نحن كل فرد مسألتنا في صورة ماذا؟ الجهل. أنا لا أعلم وجوب تعييني ولا وجوب تخييري. لو كنت أعلم بأحدهما ما كنا عقدنا هذا البحث، كن ضليتنا على غفلتي وما أعطناش درس اليوم فعلا في المقام. وعلى الجملة الشيء في عبارة للعراقي رحمة الله تعالى عليه حاول يصور علم إجمالي في المقام. حاول المحقق العراقي أن يصور في هذه المسألة وجوبا وجود علم إجمالي بين أمر دائر بين أمرين متباينين تجري البراءة عن الطرفين، فحينئذ تتعارضان وتتساقطان فعلا. قال هكذا العراقي. ركزوا معي العراقي كيف عم بفكر حتى تعرفوا شو هو علم الأصول على حقيقته فعلا. بس تفكر بهالطريقة تصبح ماذا؟ تصبح أصوليا إن شاء الله تعالى. محقق العراقي يقول ليك كيف المسألة. أنت عندما قلت بأنه يجب عليك ماذا؟ وجوب العتق. أنا أحتمل أن العتق واجب الوجوب التعييني أو أن العتق واجب الوجوب التخييري. على تقدير وجوب العتق وجوبا تعيينيا، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك بأنه هناك خصوصية لزومية في الوجوب التعييني للعتق. ما هي الخصوصية اللزومية؟ أنه لا يجوز لك أن تجتزئ في مقام الكفارة إلا بالعتق. يتعين عليك العتق ولو أطعمت 1000 رقبة، طالما أنك لم تعتق أي منها فهذا غير مفيد. على تقدير الوجوب التعيين للعتق لا يفرغ ذمتك إلا العتق. فالعتق فيه حيثية لزومية. ما هي الحيثية اللزومية؟ يجب عليك العتق ولو أطعمت. يجب عليك العتق ولو أطعمت فعلا. فوجوب العتق عند الإطعام خصوصية إلزامية لزومية. ليش وقفت؟ ما ذكرنا أحد مولانا. خصوصية العتق وجوب، خصوصية لزومية خصوصية العتق في الوجوب التعييني خصوصية لزومية. وهذه الخصوصية اللزومية تقول بأن العتق واجب مطلقان سواء أطعمت أم لم تطعم. هذه الخصوصية الأولى. على تقدير الوجوب التخييري عندي خصوصية لزومية أخرى. ما هي الخصوصية اللزومية؟ أن الوجوب التخييري يقول لي ماذا؟ أعتق إن لم تطعم، أطعم إن لم تعتق. طيب حينئذ ما معنى ذلك؟ يعني ذلك أنه يحرم، ركزوا معي أبيات الدعاء، يحرم ضم ترك الإطعام ممن ترك العتق. من ترك الأحسن ترك الطرفين، من ترك الإطعام يحرم عليه ترك العتق. فحينئذ على الوجوب التعييني يجب العتق على كل تقدير، على الوجوب التخييري يحرم العتق إذا تركت الإطعام. فهناك خصوصية لزومية على تقدير الوجوب التعييني، وهناك خصوصية لزومية على تقدير الوجوب التخييري. وهاتان الخصوصيتان اللزوميتان، إجراء البراءة عن أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، إجراء البراءة عنهما معا مخالفة قطعية، فحينئذ لا تجري البراءة عن أي منهما ولا بد من الاحتياط بهما، وذلك عن الإتيان بالعتق فعلا. لأنه لا يمكن لك أن تحتاط في هذا المورد إلا الإتيان بالعتق، باعتبار أنه هو الذي يفرغ ذمتك جزما. هذا هو تصوير المحقق العراقي للعلم الإجمالي في المقام، دائر بين خصوصيتين لزوميتين، خصوصية اللزوم والوجوب في طرف الوجوب التعييني، وخصوصية الحرمة في طرف الوجوب التخييري. اللزوم في الوجوب التعييني يقول لك يجب عليك العتق، يجب عليك العتق لا غير، ولا يغني عنه شيء. الخصوصية اللزومية في الوجوب التخييري هو مبين التخيير أنه واحد سلس لطيف، لكنه في خصوصية لزومية. ما هي الخصوصية اللزومية؟ يحرم عليك ترك العتق إن لم تطعم. من لم يطعم يحرم عليه أن لا يعتق فعلا. فهناك خصوصية لزومية هنا، خصوصية لزومية هنا، إجراء البراءة عنهما معا مخالفة قطعية أحدهما دون الآخر ترجيحهم بلا مرجح، فحينئذ لابد من الاحتياط والإتيان بكلا الطرفين فعلا.
اسمحوا لنا شيخنا، اسمحوا لنا
وي.
بس بخصوص الحرمة، من أين أتينا بالحرمة؟ هذه يعني
لازم بلي
لازم للوجوب
تخيري بلي
هذه يعني بده يكون
مطحين
هذه المسألة
سابقا. واضحة. هل يعقل، هل يجوز لك مولانا شرعا بأن تترك الإطعام والعتق معا؟
هذا بيكون مخالفة للوجوب، ولكن
خالق الله بك
يحرم يعني.
طبعا يحرم، مش يحرم ولو بيحرم عقلا، إذا ما بده يكون حرمة شرعية تكليفية سميها حرمة عقلية، يعني العقل يمنع منع اللزومية سميها هكذا.
بس شفنا ما بيشترط، ما بعد سؤال، هل يشترط في صحة التعارض بين الأصول أن يكون بنفس المستوى والمجلس صح التعبير؟
نعم.
هذا لازم مش مباشر، يعني لازم غير مباشر، فكيف عارض ذاك اللي هو الأصل يعني؟
لا، منهم بطول بعض. عندما نشترط الطولية بين مجرى الأصول بحيث أن يكون نفس الأصل على موضوع واحد، يعني مثلا جرى الأصل على موضوع وموضوع منقح له، يعني كان أحد الأصلين ينقح موضوع الأصل الآخر، هنا لا، موضوعين متباينان، موضوع واحد حرمة ترك العتق لمن ترك الإطعام، وموضوع الأول يقول لك يجب عليك العتق مطلقا، موضوعين مختلفان. مسألة الطولية تراعى إذا كان الموضوع واحدا، إذا كان الموضوع واحد مثل استصحاب سابق على البراءة مثلا، أو الاستصحاب ينقح موضوع البراءة أو مشاكل ذلك، يكون موضوع واحد في طولية فيما بينها، هنا ما في طولية بينها، ما في أصل سببي مسببي. هناك البحث اللي ذكرناه بده يكون عندك في ترتبية، تراتب ما بين الأصول، كان عندك سبب وأوجد هو موضوع الأصل الثاني، هنا في المقام لا، موضوعان متباينان غير مرتبطان ببعضهما البعض.
ما في مشكلة بالحالة.
طبعا ما فيش مشكلة. لا، هناك فقط في مشكلة من أي جهة؟ هناك المشكلة كانت من جهة أنه الأصل السببي حاكم، أصل السببي حاكم على الأصل المسببي ورافع لموضوعه، فهو في طوله. قال: وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي أن كل من الوجوب التعيين للعتق والوجوب التخيير فيه حيثية إلزامية يفقدها الآخر، فيكون كل منهما، يعني كل من الوجوب التعيين والوجوب التخيير، مجرى للأصل النافي ويتعارض الأصلان، الأصل في الوجوب التعيين والأصل المؤمن في الوجوب التخيير. أما الحيثية الإلزامية في الوجوب التعيين للعتق التي يجري الأصل النافي للتأمين عنها، فهي الإلزام بالعتق حتى ممن أطعم، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخيير. وأما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخيير للعتق أو الإطعام التي يجري الأصل النافي للوجوب التخيير تأمينا عنها، فهي حيثية ضم ترك، شوف العبارة، هذه أهم عبارة، فهي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، من ترك الإطعام لا يمكن له أن يترك العتق، إذ بهذا الضم تتحقق المخالفة، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعيين للعتق. العتق ماذا يقول لك إذا كان واجب تعيين؟ أعتق بغض النظر عن الإطعام. أما الوجوب التخيير ماذا يقول لك؟ أعتق إن لم تطعم. فوجوب العتق معلق على عدم الإطعام بالوجوب التعييني. هل وجوب العتق معلق على عدم الإطعام؟ كلا، أطعمت أو لم أطعمت، ما فرق عندي إذا أطعمت أو لم تطعم في المقام، بالنتيجة الوجوب وجوب ماذا؟ تعييني. إذ بهذا الضم تتحقق المخالفة، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعيين للعتق، إذ على الوجوب التعيين تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، ولا يكون هناك بأس أو بأس في ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، لأن من ضم ترك المباح إلى ترك الواجب فالبراءة، لأنه من ضم ترك المباح إلى ترك الواجب، ما إحنا فرضنا أن العتق وجوب تعييني، تركت الإطعام، شو سوي لك؟ أنا مشكلتي معك بالعتق، مو له علاقة بالإطعام، فرضنا أن العتق وجوب تعييني، مثل أي وجوب تعييني، يعني أنت والله واحد ما صلى، ليش ما صليت؟ ما صلى بس لك كمان، ما صليت وما صمت، بعاقبك على الصلاة لوحدها، وعاقبك على الصوم لوحده، فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق. شو رأيك يا مولانا أيها الشهيد الصدر؟ في طرف الحرمة الترتيب بهذا في طرف الحرمة الترتيب بهذا الشكل له موضوعية أنه ضم ترك. لا نحن عم نركز على فكرة رد الإطعام عفوا العتق. نحن عم نركز على فكرة الخصوصية اللزومية في العتق. أن الخصوصية ولا في فكرة بطريقة أخرى بس عم نركز نحن على كلمة العتق. أنه متى يحرم ترك العتق بالتخيير إذا تركت الإطعام؟ متى يحرم ترك العتق في التعيين مطلقا سواء أطعمت أم لم تطعم؟ كرمالك نحن عم نحاول نشابه بينه.
لا يعني هو العلم الإجمالي اللي عمله لما إجا عمل فرق وجوب وفرق حرمة بالحرمة الجنسية عمل تحريم ضم ترك العتق للإطعام ولا لا متعين عليه يأتي بالمثال ده
طيب لا فيك تعملها بطريقة لا 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 في عملها بطريقة ثانية تبه هيك أنت أنا بصور حتى كطريقة ثانية يحرم عليك ترك يحرم عليك ترك ضم ترك العتق ترك الإطعام نفس الشيء بالنتيجة خصوصيتين لزوميتين موجودتين في الطرفين وهاتان الخصوصيتان كافيتان. فيما مضى ذكرنا أنه في بعض الأحيان بيكون عندك علم إجمالي بين أمرين ما له علاقة ببعض. أنا أعلم إجمالا إما بوجوب الصلاة وإما بحرمة الدعاء. شو العلاقة هذه؟ هذا علم إجمالي عندهم هذا لابد فيه من بعض الجرائم بعض القواعد يعني ما عندهم مشكلة بهيك علوم إجمالية هم فعلا ما شاء الله عم بتشتى عندكم ها؟ مثل عنا؟
بس نعم في حال إذا قلبناها مولانا وعملناها حرمة ضم ترك العتق إلى ترك الإطعام والطرف الثاني كان وجوب العتق ما بستفي فيه هون قدر متيقن بينيتهم اللي هو وجوب العتق لهيك قلبهم لما بستش في هون بطرف بقدر متيقن في حال يعني صار مين عم بقول يجب العطر مين عم بقول يحرم ترك ضم ترك العطر فالاتيان بالعطر يحقق الطرفين
ما هو على كل حال بأي تصوير من تصويرات العلم الإجمالي وإيجاد العطر سوف يحقق العلم الإجمالي
صحيح صحيح.
شو رأيك يا مولانا أيها الشهيد الصدر في هذا الكلام فعلا؟ ما هو رأيك في هذا التوجيه المذكور في هذه الكلمات؟ هل تقبله أو لا تقبله؟ يقول الماتن هذا البيان لا يتم لأنه أنا لا أسلم بالخصوصية اللزومية الثانية. الخصوصية اللزومية الأولى أسلم بها هي تجري عنها البراءة وتحتاج إلى براءة. لكن الخصوصية اللزومية الثانية ما هي مولانا؟ الخصوصية اللزومية الثانية عبارة عن تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. قلت تجري عنه البراءة وتعارض أصالة البراءة في الطرف الآخر. هذا الكلام خطأ لأن البراءة أصلا لا تجري في هذا المورد اللي هو تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. ما معنى أن شخصا ترك الإطعام وترك العتق معا؟ يعني خالف التكليف مخالفة قطعية. إن ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق مخالفة قطعية والأصول المؤمنة لا تشمل موارد المخالفة القطعية. وحينئذ يجري الأصل المؤمن عن خصوصية اللزومية في الطرف التعيين من دون معارضين. عيد أنت ماذا قلت أيها المستشكل؟ قلت أيها المستشكل أنه لدينا علم إجمالي إما بوجوب الإتيان بالعتق على كل تقدير أو بحرمة ترك العتق إن تركت الإطعام براءة عن الأول معارضة بالبراءة عن الثاني تساقطان. خطأ كلامك لأن الثاني أصلا ليس مجرى للبراءة. تحريم ترك العتق لمن ترك الإطعام لا تجري فيه البراءة لأن ترك العتق لمن ترك الإطعام خالف المخالفة قطعية والأصول العملية لا تجري في موارد المخالفة القطعية فعلا. لذلك يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه هذا العلم الإجمالي منحل حكما فتجري البراءة عن أحد الطرفين اللي هو الخصوصية اللزومية في الطرف التعييني بلا معارض. وإليه أشار بقوله وهذا البيان وإن كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين إلزاميتين متباينتين ولكن هذا العلم غير منجز بل منحل حكمان لجريان البراءة الأولى. من براءة الأولى؟ البراءة عن الخصوصية اللزومية في الطرف التعييني وعدم معارضتها بالبراءة الثانية اللي هي تحريم ضم ترك العتق الإطعام إلى ترك العتق لأن فرض جريانها جريان البراءة الثانية هو فرض المخالفة القطعية ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية بخلاف فرض جريان البراءة الأولى فإن فرض فإنه يعني البراءة الأولى فإنه فرض المخالفة الاحتمالية. فإذا تركت الوجوب التعييني، إذا تركت العتق وأطعمت مخالفة احتمالية، أما إذا تركت العتق وتركت الإطعام هذه مخالفة قطعية. ما سواء كان الواجب وجوب تعييني أو وجوب تخييري، أنت خالفت المولى مولانا ولا تجري عنه البراءة في هذه الصورة. هذا
ما الوجه؟ عفوا، ما الوجه في إمكان جران البراءة عن المخالفة الاحتمالية؟
كل ما ورد البراءة هي مخالفة احتمالية، كل بالدنيا كلها من أول ما اخترعنا البراءة لهذا اليوم نجريها في موارد المخالفة الاحتمالية، لأن موضوع جريان البراءة الشك في التكليف. فأنت عندما تشك في التكليف يعني تحتمل وجود تكليف، فتحتمل بوجود ماذا؟ مخالفة، فتجري البراءة عنها. ولا إذا كنت تعلم بعدم التكليف ما له موضوع البراءة مولانا العزيز؟
هذا يصير كبراءة عقلية ولا شرعية؟ عفوا،
شرعية عم بتكلم، شرعية عم بتكلم، وحتى عقلية بناء عقل، حتى العقلية بناء القول بها، ما هي قبح العقاب بلا بيان.
شيخ، نحن لو أتينا لطرف العتق التزمنا بالعتق ونكون كمان رفعنا شرط الحرمة الثانية، هذا مش علم إجمالي.
بلا بلا بلا، لأنه
بس هون الاتيان بطرف يعمل لي قدر، بيعمل لي موافقة قطعية الاتيان بأحد الطرفين، لأن الاتيان بالعتق
مولانا كل دوران الأقل والأكثر، كل مسائل دوران الأقل والأكثر الاتيان بالأكثر يحقق موافقة قطعية. ما هيدا كل من قال لك بأن شرط العلم الإجمالي أن يكون الاحتياط بالاتيان بكلا الطرفين؟ ما كل مسائل دوران بين الأقل والأكثر الاتيان بالطرف الزائد اللي هو الأكثر هو يحقق موافقة قطعية، فليجب عليك الاحتياط بضم الطرفين معا. ما كل بحثنا هو هذا فعلا، كل أصلا بحث الدوران بين التعيين والتخير والأقل والأكثر في الشرائط أو في الأجزاء هو أنه أنت الاحتياط لا يكون بإتيان بتكليفين، بل الاحتياط بالإتيان بشيء واحد فعلا هو الإتيان بالزائد. ثانيا، هذا كله إذا أرجعنا الوجوب التخير الشرعي إلى وجوبات مشروطة. ما شاء الله، الله يزيد ويبارك. السورة الثانية أو النحو، الله الوقيه، بس تشتت في قوم نشعر بهذا نحن أنه في كأنه في شيء غريب يعني. بالي الثانية، السورة الثانية أو المبنى الثاني أو القول الثاني فعلا هو أن نقول بالمبنى، أخذ بمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى تخيير عقلي. إذا تذكرون هذا مبنى النائيني والشيخ المظفر اللي درس أصول المظفر، هذا مبنى النائيني كان يقول لنا النائيني إن حقيقة الوجوب التخييري التخيير الشرعي يرجع إلى تخيير عقلي، وأن الذي تعلق في ذمتك الجامع الانتزاع الذي هو أحدهما. فأن المولى كيف إذا قال لك صلي وأوكل لك تطبيق المصادق إلى ما شئت أن تختاره من مصداق في الصلاة، كذلك عندما يأمرك المولى بالكفارة ويخيرك بين ثلاثة، فقد أدخل في ذمتك وجوب أحدها، فالواجب في الوجوبات التخييرية ماذا؟ وجوب الجامع، وأنت مخير بين المصادق التي حددها الشارع. ففي كل من التخيير العقلي والتخيير الشرعي هناك ماذا؟ تكليف بالجامع وتخيير بين المصادق. غاية ما في الأمر أن المصادق في تحديد المصادق في التخيير العقلي موكول للمكلف، تحديد المصادق بالتخيير الشرعي موكول للمولى نفسه فعلا. فحقيقة التخيير الشرعي وجوب للجامع وتخيير بين الأطراف. يقول الماتن إذا أرجعنا التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي رجعنا إلى البحث السابق في الدوران بين الواجب بين التعيين والتخيير. ما قلناه هناك نقوله هنا، فتجري البراءة عن التعيين وتنتج نتيجة التخيير. سؤالي لجنابكم، وهذا كان السبب أني أمضيت 6 دقائق لعله في بداية البحث أعيد تذكيركم بالبحث السابق، أنه عندما نقول بأن هذا يرجع إلى السابق، يرجع إلى السابق في حالته الأولى أو حالته الثانية؟ ما نحن السابق قلنا في حالتين، مفهوم أقل وأكثر ومفهومين متباينان. هذا حالته الثانية، لا يعقل أن يكون الحالة الأولى. يعني الانحلال انحلال حكم مو انحلال حقيقي، لأن مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر. مثلا نعطي مثالنا، ما معنى الرجوع التخير الشرعي التخير العقلي؟ يعني أنت تعلم إجمالا إما بوجوب أحدهما العتق أو الإطعام، أو وجوب العتق تعيينا. فأنا أعلم بدخول مفهومين في أحد مفهومين بذمتي، إما مفهوم أحدهما أو مفهوم ماذا؟ مفهوم العتق، وهذان مفهومان متباينان، فيكون دخيلا في النحو الثاني من الأنحاء المتقدمة من النحو الأول، حيث يكون بحقيقته أقل وأكثر في الأجزاء. وإلى هذا أشار الماتن. وثانيا نأخذ المبنى القائل بأن المرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة، فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقا وأطعامه خاصة، النحو الثاني. والماتن نص على ذلك في البحوث، وأرجعت لكم المصدر إذا بتحبوه إن شاء الله تعالى في البحث. نص الماتن رضوان الله تعالى عليه على هذه المسألة في بحوثه. ثالثا ونسألكم الدعاء. هذه ثالثا
الوجه الثاني، هل يشمل كل القولين بالسراية وعدم السراية؟
صحيح صحيح، هيك المفروض. المفترض شيخ فضل أن يكون الوجه الثاني شاملا لكلتا الحالتين، سواء قلنا بالسراية أم لم نقل بالسراية. شيخ مزهر أنت معنا ولا رحت؟ شكلك وقفت شيخ مزهر. بل. وعلى كل حال هذا تمام الكلام بالنسبة للصورة الثانية. الصورة الثالثة أن نقول، هذه لعله ما تقدمت معنا سابقا، في بعضهم يقول ماذا؟ إن حقيقة الوجوب التخييري عبارة عن أن المولى له مصلحتين لزوميتين. مثلا أنت وضع أمامك طعامين، كباب وما أدري فعلا وكفتة، ما أدري فعلا، طعامين وضع أمامك، فعلا وضع أمامك طعام، مثلا ما الطعامين بتحبهم كثيرا جدا في المقام، ففي كلا الطعامين جوجي كباب، تنعبر عندك كباب وجوجي كباب أمامك، عندك طعامين أمامك، في كل طعام من هذين الطعامين هناك مصلحة لزومية لا تترك لا تفوت. لكن شو المشكلة؟ أنه إذا استوفيت المصلحة من أحدهما، ما هي كلها معدة واحدة، لو عندك معدتين كان لا بأس، ما هي كلها ماذا؟ معدة واحدة. إما أن تستوفي ملاكة الكباب، وإما أن تستوفي ملاك ماذا؟ الجوجي الدجاج. فماذا تفعل في هذه الصورة؟ هنا أقول لك ماذا؟ أنت مخيرون. ليش أنت مخيرون؟ لعدم الإمكان استيفاء كلا الملاكين. فحقيقة الوجوب التخيير عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وجود ملاكين، وأنت غير قادر على استيفائهما. باعتبارك غير قادر على استيفائهما، فحينئذ أطلب منك ماذا؟ أن أخيرك بينهما. فهناك مصلحة تامة مستقلة في وجوب العتق، وهناك مصلحة تامة في وجوب الإطعام، لكن ما عندك أنت قدرة، لأسباب تكوينية لا يعلمها إلا الله تعالى، ما عندك قدرة على تحصيل هذين الملاكين. فالمولى ماذا يقول لك؟ أنت مخير بينهما فعلا. هيدا بنسميه ماذا؟ فحقيقة التخيير الشرعي يرجع إلى التزاحم بين الملاكات وعدم قدرة المكلف على استيفاء الملاكات، نظير ما ذكرناه في مثال الكباب. واضح المثال؟ واضح المسألة؟
واضح. بس شو بيصير الفرق بينه وبين الوجه الأول؟
بالوجه الأول ترك العتق شرط في اتصاف الإطعام بأنه ذو مصلحة، وترك الإطعام شرط في اتصاف العتق بأنه ذو مصلحة. فأصلا لا يتصف العتق بأنه ذو مصلحة إلا إذا تركت الإطعام، ولا يتصف الإطعام بأنه ذو مصلحة إلا إذا تركت العتق. في الوجه الثالث لا، كل منهما ذو مصلحة قائمة بنفسها مستقلة، غاية ما في الأمر أني لا أتمكن من تحصيلهما معا، أنا غير قادر على استيفائهما معا، فأنت مخير بينهما. فضل سيد.
شرط ترتب بالسبب الحالة؟
هنا لا، سابقا شرط اتصاف، مش شرط ترتب يعني أن يتوقف عليه في وجوده، لا، ينفيه، مانع، يكون مانع من القدرة، مانع من قدرة على استيفائه، يكون استيفاء ملاك العتق مانع من القدرة على استيفاء ملاك الإطعام. أو استيفاء ملاك الإطعام مانع من القدرة على استيفاء ملاك العتق. مثل إذا أكلت كباب ما تستطيع أن تأكل ماذا؟ أن تأكل الجوجة لأسباب معلومة فعلا. ما بحكي عنك إذا أنت يا سيد لهذا على الطرف هنا اللي بيأكل كل شيء في آن واحد، عادة بشر يعني بالنتيجة ما عندهم قدرة على ماذا؟ تناول هذه الأطعمة في آن واحد.
ماذا من محذور؟ كيف أن المولى يأمر أو يشرع بتكليفين يعجز المكلف عن إتيانهما معا في آن واحد في الخارج؟ ما بيلزم من هذا المحذور؟
ما خيرك؟ شو محذور؟ خيرك يا سيد، قال أنت مخير بينهما، شو بك؟ ولو فحقيقة الوجوب ايه خيرك، شو المشكلة؟ فحقيقة ايه بس خير، ما ألزمك بشيء لا يطاق، ما كلفك بما لا يطاق. فحقيقة الوجوب التخيير ترجع إلى عدم القدرة على استيفاء كلا الملاكين فعلا في المقام. كلما لم تتمكن من استيفاء كلا الملاكين يكون حينئذ الوجوب وجوبا تخييريا فعلا. واضح إن شاء الله تعالى؟ إذا اتضحت هذه المسألة يقول الماتر رضوان الله تعالى عليه: إذا أنا حصل عندي شك، ركزوا معي بس، إذا حصل عندي شك بأن العتق واجب تعييني أو واجب تخييري، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك أنت تعلم أنه إما يجب عليك العتق، وإذا أطعمت تشك في ماذا؟ وإذا أطعمت تشك في ماذا؟
استيفاء الملاك.
في القدرة على استيفاء الملاك. إذا أطعمت تشك أنا قادر بعدني على استيفاء ملاك العتق أو لا. ليش؟ لأن العتق إن كان واجبا تعيينيا فحينئذ ملاكه تام، أطعمت أم لم تطعم. أما إذا كان العتق واجبا تخييريا فإذا أطعمت لن تكون قادرا على استيفاء ملاك العتق. فمن أطعم يقول إذا كان وجوب تعييني للعتق فأنا قادر على استيفاء الملاك، إذا كان الوجوب تخييري أنا غير قادر على استيفاء الملاك. فمن يطعم يشك في القدرة على استيفاء الملاك، وعند الشك في القدرة على استيفاء الملاك تجري البراءة أو الاحتياط؟
احتياط.
ليش الاحتياط؟ لأنه سابقا نبهناكم فيما مضى في بحث البراءة بأن شروط التكليف كلها يجري فيها قاعدة البراءة إلا القدرة، تتذكروا؟ نبهنا على هذه المسألة فيما مضى، وهذا الماتن قد طبقها في هذا البحث فعلا. فضل شيخ محمد.
أقول إذا كان الأمر تكويني، كيف أنا عند بعض ما أطعمت كان وعلى تقدير قوم تعييني أستطيع أن آتي بالعطف؟ هو أمر تكويني
بس ما أنت ما تعرفوا كيف عم يصير بالواقع، ما هي ملاكات تكوينية واقعية، أنت ما ليست تحت يدك. لو هي كانت تحت يدك
ما كل فرد البحث حسن أنه أنا إذا قدرت على أحدهم لم أستطيع الاستيفاء الآخر، صح؟
الملاك مش الفعل، فعل فيك تعمله، أنت فيك تعتق وتطعم خارجا، بس الملاكات اللي ما بنعرفها لا يمكن لك استيفاؤها. شوف العبارة خلينا نقرأ العبارة ونرجع نفتح البحث مع بعضنا. قال: وثالثا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضين لزوميين للمولى غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل، بمعنى أن استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الآخر، ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر. والحكم هنا أصالة الاشتغال، لأن مرجع الشك في وجوب العتق تعيينا أو تخييرا حينئذ إلى الشك في أن الإطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزوم من العتق، فيكون من الشك في القدرة الذي تجري فيه أصالة الاشتغال، مع أنه مقتضى ما تقدم معنا أن نقول شك في القدرة شك في التكليف، وشك في التكليف تجري فيه ماذا؟ البراءة. لكن سابقا نبهت أن العلماء هؤلاء يقولون كل قيود الوجوب تجري فيها البراءة إلا الشك في القدرة، تجري فيها قاعدة الاشتغال. والحمد لله رب العالمين.